بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. انتهينا في الدرس السابق من بيان أساليب القسمة، وتحدثنا عن طريقتين معتمدتين في التقسيم، وهما طريقة القسمة الثنائية وطريقة القسمة التفصيلية. وقلنا أن القسمة الثنائية تكون قسمة خاصية لا يمكن أن يخرج عنها شيء، ويمنع العقل من فرض قسم آخر فيها، لأنها تكون دائرة بين النفي والإثبات، وما يكون دائرا بين النفي والإثبات تكون الأقسام فيه منقسمة على أساس التراقض، والنقيضان لا يخرج عنهما شيء لأنهما لا يرتفعان. أما القسمة التفصيلية فهي التي ينقسم فيها المقسم مباشرة إلى كل أقسامه. وهناك نوعان من القسمة التفصيلية: القسمة العقلية والتي يحكم العقل فيها بعدم إمكان وجود قسم آخر، وذلك لا يكون إلا بإرجاعها إلى القسمة الثنائية، بأن تكون حقيقة التقسيم هي الدوران بين النفي والإثبات، وإن كان ظاهر التقسيم هو وجود كل الأقسام مباشرة في مرتبة واحدة. والنوع الثاني هو القسمة الاستقرائية التي تقوم على أساس البحث في الخارج، فما وجدناه من الأقسام ندرجه، فإن كان الاستقراء تاما تكون هذه الأقسام هي كل الأقسام الموجودة، لكن هي كل الأقسام الموجودة وليست كل الأقسام الممكنة. يعني أحيانا تكون هذه فعلا هي كل الأقسام، ولكن يمكن أن يأتي فيما بعد قسم جديد، كتقسيم الأديان مثلا الآن إلى كل هذه الأديان الموجودة، فنقول فعلا هذه هي كل الأقسام، ولكن لا يمنع العقل من أن ينشأ دين جديد فيما بعد. وأحيانا يكون الاستقراء ناقصا، فنقول هذه الأقسام هي التي وجدناها بحسب تتبعنا، وإلا لا نستطيع أن نحصر الموجود فيها. بعد هذا يتحدث المصنف بشكل سريع عن التعريف بالقسمة. هل يمكن أن نعرف شيئا بالقسمة؟ وهذا غير اكتساب التعريف بالقسمة. الآن لدينا شيء قسمناه للأقسام الثلاثة مثلا أو الأربعة أو أيا يكن، فهذا هل تقسيم الشيء يفيد معرفة به، أو يمكن أن نعرف الشيء عبر هذا التقسيم؟ يقول المصنف: بما أن القسمة أولا عارضة للمقسم. شو يعني القسمة عارضة للمقسم؟ يعني هذا المقسم يعرض عليه الانقسام إلى كذا وكذا وكذا. وفي الحقيقة العروض هنا بمعنى ما تقدم معنا، العروض بمعنى الحمل. يعني عندما تقسم شيئا إلى أقسامه تستطيع أن تحمل هذا الأمر عليه. مثلا الكلمة تقسمها إلى اسم وفعل وحرف، فتستطيع أن تحمل على الكلمة هذه القسمة، فتقول الكلمة منقسمة إلى اسم وفعل وحرف، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذه منقسمة إلى اسم وفعل وحرف، هذا كلي محمول، هذا وصف كلي منقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهو يحمل على الكلمة. تقسيم الإنسان إلى عالم وجاهل، تستطيع أن تأتي بقضية فيها موضوع ومحمول: الإنسان منقسم إلى عالم وجاهل، الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل. فنفس هذا الانقسام يكون صفة للمقسم تحمل عليه. فهذه القسمة بجميع أنواعها، سواء كانت قسمة طبيعية أو قسمة منطقية، هذه قسمة تحمل على المقسم وتكون عارضة عليه. ثانيا، هذه القسمة غالبا ما تكون خاصة بالمقسم. ليش غالبا ما تكون خاصة بالمقسم؟ ما ينقسم إلى الاسم والفعل والحرف هو الكلمة، وليس هناك شيء آخر ينقسم إلى الاسم والفعل والحرف. ما ينقسم إلى العالم والجاهل هو الإنسان، وليس هناك شيء آخر ينقسم إلى العالم والجاهل. ما ينقسم مثلا أيضا إلى الغني والفقير هو الإنسان، ما ينقسم إلى الواجب والممكن والممكن هو الوجود. غالبا ما تكون التقسيمات هذه قلنا هي كلي محمول على المقسم، غالبا ما تكون من قبيل الخاصة، يعني عندما ينقسم هذا المقسم إلى هذه الأقسام نادرا أو قليلا ما تجد مقسما آخر ينقسم للأقسام نفسها، عادة هذه الأقسام تكون خاصة بمقسمها، وإن كنت أحيانا تجد مقسمين، تجد شيئين ينقسمان إلى نفس الأقسام، كانقسام الإنسان إلى الذكر والأنثى وانقسام الحصان إلى الذكر والأنثى. الذكر والأنثى عارض عام، كل منهما عارض عام بالنسبة إلى الإنسان، فينقسم الإنسان إلى ذكر وأنثى، وتنقسم غيره من الحيوانات أيضا إلى ذكر وأنثى. فتقسيم الإنسان إلى ذكر وأنثى ليس شيئا خاصا به، ولكن غالبا التقسيمات تكون خاصة بالمقسم غالبا، لذلك قال ليس دائما. فإذا القسمة تعرض على المقسم تحمل عليه، وهي غالبا خاصة به. أيضا أمر ثالث، أننا اشترطنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة. شو يعني جامعة أن تكون جامعة مانعة؟ يعني يجب أن تكون هذه الأقسام جامعة لكل الأفراد التي يصدق عليها المقسم وتمنع دخول غيره فيه. هذا يعني أن الأقسام، مجموع الأقسام، مساوية للمقسم في الصدق، يعني جامعة ستصدق على كل ما يصدق عليه المقسم في الخارج، ويصدق المقسم على كل ما تصدق عليه الأقسام. الإنسان ينقسم إلى عالم وجاهل، هذا مجموع العالم والجاهل يساوي مجموع أفراد الإنسان في الخارج، ومجموع أفراد الإنسان في الخارج يساوي مجموع أفراد العالم والجاهل في الخارج، فهي مساوية له في الصدق. أيضا غالبا ما تكون الأقسام أعرف من المقسم، غالبا وليس دائما، يعني عادة، يعني إذا نظرنا مثلا مفهوم الكلمة ومفهوم الاسم والفعل والحرف، مفاهيم الاسم والفعل والحرف أظهر وأعرف لدينا من مفهوم الكلمة، لأننا نحتك مباشرة بالاسم والفعل والحرف، ثم يعرفون الكلمة بأنها اللفظ الموضوع لمعنى ما، فهو يشمل الاسم والفعل والحرف. الحيوانات مثلا لدينا مفهوم الحيوان، ولدينا المصاديق الخارجية، الفرس والأسد والكلب والنمر وما شابه. الإنسان يحتك أولا بهذه الحيوانات، ثم يطلق عليها جميعا لفظ الحيوان، فهي هذه الأقسام أعرف وأظهر من المقسم، بما أن القسمة تعرض على المقسم وتحمل عليه، وهي غالبا خاصة له، وهي مساوية له في الصدق، وهي غالبا أعرف منه وأجلى منه، لأجل هذا كله قالوا يمكننا أن نعرف الشيء بالقسمة. فيمكنك أن تعرف الإنسان بأنه الذي ينقسم إلى عالم وجاهل، ويمكنك أن تعرف الكلمة بأنها التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهكذا.
مصادق بالمثال،
مش بس تذكر، مش بالمثال، هذا تعريف بالقسمة، نعم هو شبيه من ناحية بالتعريف بالمثال. أنت ما عم تعرف بالأقسام مباشرة، أنت ما عم تعرف الإنسان بالعالم والجاهل، أنت تعرف الإنسان بهذه الخاصة، هو الذي ينقسم بانقسامه، هو الذي ينقسم إلى عالم وجاهل. تعرف الكلمة هي التي تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فهذا هذه القسمة بما أنها محققة لشروط التعريف، كل اللي حكيناه فوق الأربعة هو تحقيق لشروط التعريف، قالوا يمكننا أن نعرف بالقسمة. طيب هل يكون التعريف بالقسمة قسما جديدا إلى جانب أقسام التعريف الأربعة؟ قالوا لا، من الواضح أنه تعريف بالخاصة. نحن قلنا هذه القسمة هي خاصة للمقسم، من خواص الإنسان التي لا تحمل على غيره أنه ينقسم إلى عالم وجاهل. من خواص الكلمة التي لا تحمل على غيره أنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف.
كلمة اللي هو الشيء يسموه يقطر الخاصة هذه اليوم المثال.
ولأن هو صح التعريف به لأنه من الخاصة. مش هو صح التعريف به أولا ثم ألحقناه بالخاصة. نحن عندما ذكرنا مقدمات لماذا يصح التعريف به قال وهو خاصة به غالبا. هو لأنه خاصة صح التعريف به. مش ألحقناه بالخاصة. فيكون من التعريف بالخاصة فهو تعريف بالرسم الناقص تماما كما قلنا في التعريف بالمثال والتعريف بالتشبيه. هناك المعرف يكون من خواص المعرف فيكون رسما ناقصا. هنا أيضا التعريف بالقسمة ليس قسما جديدا إلى جانب الأقسام الأربعة بل هو من القسم الأخير الرسم الناقص لأنه تعريف بالخاصة. فإذا عرفت الإنسان بأنه الذي ينقسم إلى عالم وجاهل وإذا عرفت الحيوان مثلا بأنه الذي ينقسم إلى ذكر وأنثى لأنه هذه من خواص الحيوان فيكون هذا تعريفا بالرسم الناقص. ثم ذكر المصنف مثالين نقرأهما مع المتن قبل ما نقرأ. تفضل. أجل عشان تفكر فيه أكثر.
لا جيد
يعني. طول
شوي.
أنت ما أجل
لك.
طيب خلينا نقرأ أول شيء. قال إن القسمة بجميع أنواعها هي عارضة للمقسم في نفسها تحمل عليها خاصة به غالبا إلا ليش غالبا لأنه أحيانا يكون التقسيم عرضا عاما مش خاصا. مثل إذا قسمنا الإنسان إلى ذكر وأنثى كل الحيوانات البرية تنقسم أو معظم الحيوانات البرية تنقسم إلى ذكر وأنثى. ولما اعتبرنا في القسمة فإذن أول شيء هي تحمل عليه، ثانيا هي خاصة، ثالثا ولما اعتبرنا في القسمة أن تكون جامعة مانعة فالأقسام بمجموعها مساوية للمقسم. ما يصدق عليه الأقسام كله يصدق عليه المقسم والعكس صحيح. كما أنها غالبا الأمر الرابع تكون أعرف منه وإن كانت أحيانا تكون أخفى. كما عندما نقسم الوجود إلى واجب وممكن فالوجود اللي هو المقسم أعرف وأظهر من الأقسام مش العكس. هذه الأقسام الواجب والممكن هي أخفى عند العقل من مفهوم الوجود. فغالبا تكون الأقسام أعرف وأجلى من المقسم وليس دائما. وعليه بناء على هذه الأربعة يجوز تعريف المقسم كيف بقسمته إلى أنواعه أو أصنافه ويكون من باب تعريف الشيء بخاصته. هذا التقسيم هو خاص به وهو التعريف بالرسم الناقص كما كان التعريف بالمثال من هذا الباب. طيب الأمثلة التي ذكرناها كلها من مصادر القسمة المنطقية، قسمة الكلي إلى جزئياته، تقسيم الإنسان إلى عالم وجاهل، تقسيم الحيوان إلى الذكر والأنثى، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. المصنف ذكر مثالين من القسمة الطبيعية كيف نستطيع أن نعرف الشيء بالقسمة الطبيعية. قال ولنضرب لك مثلا لذلك أن إذا قسمنا الماء بالتحليل الطبيعي يعني العناصر الأولية إلى أكسجين وهيدروجين وعرفنا أن غيره من الأجسام لا ينحل إلى هذين الجزئين فقد حصل تمييز الماء تمييزا عرضيا عن غيره بهذه الخاصة فيكون ذلك نوعا من المعرفة للماء نطمئن إليها. هلأ بس كان لازم يعبر بدل وعرفنا أن غيره من الأجسام وفرضنا أن غيره من الأجسام لا ينحل، مش وعرفنا يعني بناء على كون الماء هو الوحيد الذي ينحل إلى هذين العنصرين يصح تعريف الماء بأنه ما ينحل إلى أكسجين وهيدروجين إذا لم يكن غيره ينحل إلى هذين العنصرين. وإلا إذا كان هناك شيء غيره ينحل إلى هذين العنصرين فلا يصح التعريف. سيقول لك مثلا هو الذي ينحل إلى هيدروجين وأكسجين اللي أي واحد في اثنان لو كان هناك. فهذا مبني على فرض أن الماء هو الوحيد لأنه في الحقيقة ليس الماء هو الوحيد. بيروكسيد هيدروجين H2O2 ينحل إلى في عدة تركيبات أيضا ينحل إلى هيدروجين وأكسجين. على كل الأحوال هذه مركبات صناعية والماء مركب طبيعي ممكن من هذه الناحية محدة. يعني هذه بيوكسيد هيدروجين ألا يصنع عشان. فممكن من هذه الناحية. على كل الأحوال الأفضل أن يعبر وفرضنا بما أنها على عهدة العلوم الطبيعية مش على عهدة المنطقي. وكذا أيضا مثال آخر، لو عرفنا أن الورق ينحل إلى القطن والنوى، طبعا الورق القديم ولهذا ما بعرف نشوف صنع كيف نصنع، ينحل إلى القطن والنوى مثلا، نكون قد عرفناه معرفة نطمئن إليها تميزه عن غيره. وهكذا في جميع أنواع القسمة، يعني في سواء كانت القسمة طبيعية أو منطقية، إذا كان التقسيم خاصا بالمقسم لا ينقسم غيره بنفس التقسيم، وإذا كان وإذا كانت الأقسام أعرف وأجلى من المقسم تستطيع أن تعرف الشيء بانقسامه إلى كذا وكذا وكذا، ويكون هذا تعريفا بالخاصة وهو من قبيل رسم الناقص. هون؟ هون؟ لا هم مثال. لا نفس التعريف بالقسمة ما حكى.
لا تعرف القسمة هذا
شيء بس. هو عميل.
اللي قاله والعنصر اللي عميل.
كله تقدم. صح، ما هو عميل لك بناء على أنه كذا، وقد عرفت أنه كذا وكذا وكذا، نصل النتيجة بس الوحيدة الجديدة هون اللي هي أنه يمكن التعريف بالقسمة، ويكون هذا من التعريف للأسف الناقص. فضل.
وشريط المتعرف
القاطع.
لا أبدا. من بداية عم بقول الإنسان ينقسم إلى ذكر وأنثى، الحيوان ينقسم إلى ذكر وأنثى.
إيه.
هاي صح مش حال. عم تقول تعال غنم عزيز. بقوله مش بس هاي.
مش عارف.
لا هي فايد. لا مو قبل هذا.
دائما شو؟
ذكر وأنثى على طعام على الإنسان.
إيه.
عم لك هذا مش دائما دائما.
دائما شو؟
دائما بالنسبة لتحت، يعني هو واقع عن الحيوان ينقسم إلى ذكر وأنثى. ما لا ننتج هذا الحيوان.
لا لا حبيبي
فين بالشجر بمعزل فرض انه الحيوان ايه
انا كده بصوره خاصه للجسم
لانه هو بس عم يقصد الحيوان
بده يقول
بس انا اقول بقول بمعزل
بده يقول كل شيء
ينقسم
اذا ما دمجنا الفرق بنقول مثلا اذا اعتبرنا هي خاصه للحيوان كل
أفراد
الحيوان طبيعي ينقسم للجسم.
صح.
إذا لو فرضنا في خاصة للجو، لكن كل شيء بالجو ينقسم
لهذا. أيوة.
أنا مش غالبا
دائما. لا مو لا تبى.
أصلي بالنسبة
لها. غالبا. نحن عشان نحكي. نحن عم نقول المقسم ينقسم لهذين القسمين. بشكل أساسي أي مقسم يعني تحكي بقسمة تنقسم لهذين الجزئين. تارة هو فقط الذي ينقسم إلى هذين الجزئين بيكون خاصة له، وتارة لا هو ينقسم إليهما وغيره كمان ينقسم إليهما، فبيكون هذا التقسيم عرض عام له. شو قلنا إلا مثل شو؟ مثل انقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى، أيضا الحصان ينقسم إلى ذكر وأنثى، فلا يمكن تعريف الإنسان بأنه الذي ينقسم إلى ذكر وأنثى. نعم لما تطلع لفوق الحيوان هذه صارت خاصة بطلت عرض عام، فتستطيع أن تعرف الحيوان بأنه ما ينقسم إلى ذكر وأنثى. لما قال غالبا ما تكون من قبيل الخاصة له فيمكن تعريفه مش غالبا تكون كيف انقسام الإنسان إلى عالم وجاهل مش خاصة له
أعطيتني مثال
غالب التقسيمات هكذا
إلى غني وفقير.
فكر فيهم غالب التقسيمات التي بين أيدينا. لعلك ليش غالب التقسيمات؟ لعلك ليش؟
لا.
القسمة نحن بلشنا أول شيء. ليش غالب التقسيمات التي بين أيدينا هي من هذا القبيل؟ نحن بلشنا أول شيء لما حكينا عن الحاجة للقسمة. إن الحاجة للقسمة هي حاجة حياتية وحاجة معرفية والإنسان مفطور عليها والذهن يعمل بهذا الشكل. لأنه الذهن عبر هذه القسمة يقوم بتصنيف معلوماته ومعارفه وهذه الأمور. طيب الطبيعي جدا انه الانسان لما بيجي يقسم فولدراته ويجزء وكذا شو اللي بيقسمه لذكر وانثى الحيوان بشكل عام كل حيوان في ذكر وانثى شو اللي بيقسمه الى عالم وجاهل
الانسان
مش اهل المدينه الفلانيه الانسان شو اللي بيقسمه لك؟ فالإنسان هذه التقسيمات غالبا ما يقسم الإنسان الأشياء ماشي إلى خواصها، هي غالبا ما يقسم مثلا الإنسان إلى عالم وجاهل، ما ينقسم اللي هو الإنسان مطلقا. أقول نعم العالم والجاهل تقدر تقسم الإنسان، تقدر تقسم أهل هذه المدينة وأهل هذه المدينة وأهل هذه المدينة، بس غالبا الإنسان لما يبني تقسيمات، التقسيمات الموجودة بقلب أذهاننا غالبا مش هيك، لأنه أصلا لابد في التقسيم من ثمرة، مش هيك؟ ثمرة انقسام، ثمرة التقسيم إلى عالم وجاهل تختص بأهل هذه المدينة، ولا هي ثمرة عامة عادة؟ نعم، إذا كان لك غرض مع هذه المدينة تقسمهم، بس غالبا تقسم الإنسان إلى عالم وجاهل لما تحكي عن شرف العالم وتقايس بين العالم والجاهل، أو لما تحكي عن كيفية التعامل مع العلماء وتعظيمهم مثلا. فعشان هيك غالبا تفضل
شو في تعريف غير ملابس حسب ما بالي؟ ما في تعريف القسم كل التعريف في القسم،
كل تعريف من باب القسمة.
مين ما في مين هاد بالنسبة لنا؟ أنت قلت إنه بالخاص.
بس عم بفهم عليك.
هو تعريف الخاص صح؟
صح.
يعني مثلاً نشوف نقول الإنسان هو العالم، هو اللي بينقسم العالم وجه.
صح.
فجينا عم لك طب سؤال، مش الحيوان ينقسم كمان لا إنسان ولا إنسان؟ أو إلى ناطق ولا ناطق؟
أنت
عندك
أنت قصدي
في الإنسان إنه حيوان ناطق، أنت عم تأخذ القصة.
لا أنا ما أعرف الإنسان. انتبه شغلي. أنت خلطت بين شغلتين، خلطت بين التعريف بالقسمة وبين التعريف المكتسب بالقسمة. أنا ما أعرف الحيوان بأنه ما ينقسم إلى ناطق وغير ناطق. عرفته بشو؟ هذا تعريف بالقسمة. ماشي. وأخر بعرف الإنسان بالحيوان الناطق. شفت كلمة قسمة شيء قسمنا شيء هون؟ ما قسمنا. طب كيف حصلت على الحيوان والناطق بالقسمة؟ هذا شيء تاني. يعني مش هيك عم نحكي عن تعريف القسمة، هلا عم نحكي عن كسب التعريف في القسمة. هلا جاي الكلام مكسوب ومكتسب بالقسمة، إما المنطقية أو التحليل العقلي. هلا احنا هيك هلا احنا نحكي بالموضوع. طيب بعد هذا يصل المصنف. ما في سؤال؟ طيب بيطلع لك بعد دقيقتين.
بس هيك وين شو مالك
يعني؟ خلاص بلا رجع.
الفقرة الأولى. اللي فتح بس هالباب أصله رسم
ناقص. من هذا الباب إن كما كان التعريف بالمثال تعريفا بالخاصة فهو رسم ناقص. من هذا الباب يعني نفس الشيء، من باب كونه من تعريف رسم ناقص.
نحن
يا الله. طيب بعد هذا بنعرض النص. بعد هذا يصل المصنف إلى المبحث الأخير في التصورات، وهو من أهم المباحث. ليش من أهم المباحث؟ شوف ما حنحكيش اليوم، ما شاء الله تركلناش كلام. أقول أنا ما معنى أن العلم مطلقا، يعني العلم التصوري والعلم التصديقي، ينقسم إلى نظري وبديهي، شاك. والنظري هو الذي يحتاج إلى كسب وفكر ونظر لتحصيله، أما البديهي فهو المستغني عن الكسب والنظر والفكر، فهو حاصل بلا تفكير. طيب العلم البديهي سواء كان تصور أو تصديق حاصل بلا تفكير.
شو تعرف البديهي؟
هو هذا اللي ذكرناه.
لا لا مو غير هيك، سمعنا إنه البديهي في إله كذا تعريف.
هلا فيه حنخدم.
هلا البديهي اللي عم نحكي عنه هون عند انقسام العلم إلى بديهي ونظري بهذا المعنى هو المعلوم الذي لا يحتاج إلى كسب ونظر لتحصيله، أو لا يتوقف حصوله على كسب ونظر. لم يحكوا عن بديهي بباب تاني من شو؟ طيب. وما معنى فإذا العلم النظري يحتاج إلى شو؟ إلى كسب ونظر وتفكير. وتقدم في أول الدروس أن علم المنطق هو المتكفل ببيان قواعد التفكير. شو يعني ببيان قواعد التفكير؟ يعني ببيان القواعد التي بها يكتسب هذا المعلوم التصوري أو التصديقي، ويكتسب بالتفكير المعلوم النظري، فهو الذي يبين لنا كيف نكسب هذه المعلومات التصورية أو النظرية. وكمان تقدم معنا أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، لأن المعرف هو الذي تكتسب فيه المعلومات التصورية أو تكتسب فيه المجهولات، يعني المجهولات تصير به معلومات، والحجة هي التي نتعرف بها أو نصل بها إلى المجهولات التصديقية. طيب، وعشان هيك بالقسم الأول من الكتاب أو بالقسم الذي مر من الكتاب درسنا أبحاث المعرف لحتى نضبط قواعده، شروطه، أحكامه، أقسامه، أنواعه، كل هذه الأمور لحتى نعرف كيف نكتسب هذا المجهول التصوري. وهذه هي غاية علم المنطق، شاك؟ غير أننا لم نعرف إلى الآن إلا أن اكتساب هذا المجهول التصوري يكون بالحد أو بالرسم. وعرفنا شروط الحد والرسم، وعرفنا أحكام الحد والرسم، أحكام التعريف وما الذي يلحق بالتعريف وما شابه، غير أننا لم نتعلم أهم الأمور أو أحد أهم الأمور، وهو كيف نحصل على هذا التعريف. يعني ما بيكفي نجي نعرف أنه التعريف يكون إما حدا أو رسما إذا كان بالذاتيات أو بالعرضيات، وأنه مثلا لابد أن يكون التعريف مساويا في الصدق أجلى عند العقل لا يكون بألفاظ وحشية، هذه كلها أحكام للتعريف. طيب نفس التعريف من وين بحصل عليه؟ يعني كيف أصل إلى أن الإنسان حيوان ناطق؟ أنت عم علمتني أنه إذا كان التعريف بالذاتيات، تعريف الإنسان بالحيوان والناطق بالجنس والفصل، فهذا حد تام، الجنس القريب والفصل فهذا حد تام. فأنا لما أشوف أنه الإنسان حيوان ناطق، أو لما أعرف أنه الإنسان حيوان ناطق، بعرف أنه هذا حد تام له. طيب كيف بعرف أن الإنسان حيوان ناطق؟ كيف أصل إلى مفردات هذه التعريف؟ كيف أحصل على جنس الشيء؟ كيف أحصل على فصل الشيء؟ كيف أحصل على خاصة الشيء؟ هذا يجب أن نتعلمه، وإلا بنكون عرفنا قواعد التعامل مع التعريف، بس كيف منجيب التعريف ما عرفنا، وبالتالي ما عرفنا كيف منعرف. نحن لحد هلا كل اللي قلناه أنه إذا بدك تعرف تأتي إما بالجنس والفصل أو بالفصل أو بالجنس والخاصة أو بالخاصة. طب من وين بجيب الجنس والفصل؟ الأجناس والفصول ليست بمتناول أيدينا والخواص، بمعنى أنه أريد تعريف الإنسان بفتح الخزاني يلا رف الإنسان بجيب الجنس والفصل أو الجنس والخاصة. لو كانت بمتناول أيدينا بيسر وسهولة وبلا تفكير لكانت الأمور كلها معروفة، ولكن هي ليست أمامنا، لا نجدها بيسر وسهولة، فلا بد أن نتعلم كيف نحصلها. بمعنى آخر، بما أنه المطلوب هو تكثير هذه المعارف والعلوم والاغتناء بها، يكون إنسان فقير على المستوى المعرفي يصير غني. طب بالنقود بالأموال، إذا تعلمت أنت كيف تصنف الأموال وكيف تتعامل مع الأموال وكيف تحطها بالبنك، كيف تسحب من البنك وكذا، وآخر شيء ما تعلمت كيف أصلا بصير معك مال، بتصير غني؟ هذا مثال ضربه المصنف. لا تصبح غنيا إلا إذا تعلمت كيفية اكتساب المال، لا أحكام التعامل مع المال، وأنه كيف تميز المزورة من الصحيحة وكيف تميز الدولار من اللبناني، هذا كله ما بينفعك. اللي بينفعك لتصير غني أن تتعلم كيفية اكتساب المال. فلا بد هنا أن نتعلم كيفية اكتساب الحد والرسم، كيف نعرف جنس الشيء، كيف نعرف فصل الشيء، وكيف نعرف خاصة الشيء، لحتى نقدر بس بدك تعرف هذا الذي أمامك تقدر توصل ما هو جنسه وما هو فصله أو خاصته، تقدر توصل للحد أو للرسم. طيب كيف نحصل على هذا المطلوب؟ كيف نصل إلى حدود الأشياء وإلى رسوم الأشياء؟ ما معنا عند الكلام عن التحليل العقلي أولا، لما حكينا عن قسمة الكل إلى أجزائه، القسمة الطبيعية، قال وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، وتسمى حينئذ أجزاء عقلية. وكمان لما حكى عن قسمة الكلي إلى جزئياته، أو عفوا لما حكى عن طريقة القسمة الثنائية، قال وتنفع هذه القسمة كذا، وتنفع أيضا في تحصيل الحد والرسم. هون لحتى نحصل الحدود والرسوم ليس لدينا إلا طريقان، الطريق أو ليس لدينا إلا طريقتان يمكن أن نستعملهما. الطريقة الأولى هي طريقة التحليل العقلي. شو هي التحليل العقلي؟ هي من أقسام القسمة الطبيعية، هي أن تحلل هذا المفهوم إلى أجزائه، هي قسمة الكل إلى أجزائه، كما تحلل الإنسان إلى الحيوان والناطق. أنا مشوف كيف نطبقها. أنا من أقسام القسمة الطبيعية، تقسيم الكل إلى أجزائه. والطريقة الأخرى هي القسمة المنطقية الثنائية وتقسيم الكلي إلى جزئياته على أساس الدوران بين النفي والإثبات. هاتان الطريقتان يمكن استعمالهما لاكتساب المعرف أو لاكتساب الحد والرسم، وسوف يبين المصنف كيف يمكن تطبيقهما لاكتساب المعرف وعلى أساس أو على أساس خطوات التفكير الخمس. تذكرينا عندما عرفنا الفكر قلنا أن الذهن عندما يواجه مجهولا فهو يمر بعمليات الخمس لكي يصل إلى هذا المجهول ويكشفه ويعرفه. رح نطبق هلأ كيف يمشي الذهن، كيف يمشي الذهن بالخطوات الخمسة عبر عملية التحليل العقلي أو عملية القسمة المنطقية الثنائية لحتى يوصل إلى اكتساب الحد أو الرسم. خلينا بس نقرأ المقدمة الطويلة التي ذكرها المصنف، نرجع إن شاء الله نحكي عن تطبيق كيفية اكتساب الحد والرسم. قال: كسب التعريف بالقسمة أو كيف نفكر لتحصيل المجهول التصوري. أنت تعرف أن المعلوم التصوري منه ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود والشيء. بس هكتالي لما حكينا عن شروط التعريف قلنا لابد أن يكون المعرف أجلى من المعرف، وحتى التعريف التشبيه كمان حكى عن تعريف الوجود بأنه قوة تشبه النور. نحن أشكلنا هناك إن لا يمكن تعريف الوجود بأنه قوة تشبه النور لأن الوجود أجلى وأوضح من النور. وجانا كمان لما حكينا عن تعريف بالأخفى وأنه لا يجوز، قال أنه لا يجوز تعريف النور بتشبيهه بالوجود. وقلنا كمان هناك أنه ليس النور أخفى، ليس الوجود أخفى من النور، بل النور أخفى من الوجود. الوجود أعرف الأشياء، أعرف المفاهيم عند الذهن،
لكنها غير مش محسوس.
وقال المصنف هنا وأكد كلامنا: منها ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب كمفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي يا مولانا أصلا، لا يحتاج إلى تعريف. يعني مش إنه هو يحتاج إلى تعريف ولكن غيره أعرف منه، هو أصلا لا يحتاج إلى تعريف. طيب، كمفهوم الوجود ومفهوم الشيء، ومنه ما هو نظري تحتاج معرفته إلى كسب ونظر، مثل المفاهيم المنطقية كلها اللي بقت معنا. ومعنى حاجتك فيه إلى الكسب أن معناه غير واضح في ذهنك. ليش تحتاج إلى كسب؟ لأن المعنى هذا المفهوم مش واضح في الذهن، وغير محدد ومتميز، أو فقل هو غير مفهوم لديك ولا معروف فيحتاج إلى التعريف. والذي يعرفه للذهن هو الحد والرسم، وليس الحد أو الرسم للنظري، يعني للمفهوم النظري، موضوعا في الطريق، يعني مش بتلاش على الشارع في متناول اليد. وإلا فما فرضته نظريا مجهولا لو كان في متناول يدك لم يكن كذلك، بل كان بديهيا معروفا. فالنظري عندك في الحقيقة ليس هو إلا الذي تجهل حده أو رسمه. إذن المهم في الأمر أن نعرف الطريقة التي نحصل بها على الحد والرسم. وكله لا فيش على صحيح حطت على وكل ما تقدم حتى تستقيم العبارة بدها على وكل ما تقدم من الأبحاث في التعريف هي في الحقيقة أبحاث عن معنى الحد والرسم وشروطهما أو أجزائهما، وهذا وحده غير كاف ما لم نعرف طريقة كسبهما وتحصيلهما. فإنه ليس الغني هو الذي يعرف معنى النقود وأجزائها وكيف تتألف، بل الغني من يعرف طريقة كسبها فيكسبها. وليس المريض يشفى إذا عرف فقط معنى الدواء وأجزائه، بل لا بد بل لابد أن يعرف كيف يحصله ليتناوله. وقد أغفل كثير من المنطقيين هذه الناحية. صحيح، من يراجع الكتب المنطقية يجد أن كثيرا منها لم يعتني بهذا المبحث. هلا ليش لم يعتني بهذا المبحث؟ لأنه تركه على عهدة العلوم الطبيعية أو العلوم المختلفة. يعني ليس غرض المنطقي النماء الحق والشاه موحى، ليس غرض المنطقي أن يحصل لك الأجناس والفصول، بل هذه العلوم تتكفل بها، وحيحكي الشيخ بعد شوي. نعم، والشيخ موحى كمان أنه من أغراض المنطقي ليس أن يحصل لك، بل أن يدلك كيف تحصل.
ما حق أنه ما ذكروا حد، ما حد.
وإن كان بعض المناطق ذكروا هذا المبحث وتعرض له كالشيخ الرئيس وشيخ الطوسي والعلام الحلي، وأشار هو لما حكى بأول مبحث القسمة أنه بالجوهر النضيد تعرض له كيفية اكتساب التعريف بالقسمة. عشان قلنا كثير مش الكل. وهي أهم شيء في الباب، في باب المعارف، بل هي الأساس، وهي معنى التفكير الذي به نتوصل إلى المجهولات. ومهمتنا في المنطق أن نعرف كيف نفكر لنكسب العلوم التصورية والتصديقية. طيب، كيف نصل إلى العلوم التصورية التصديقية؟ نصل إليها بالحجة والبرهان. أما التعريف فقد ذكرت سابقا أن التعريف لا يقام عليه البرهان. يذكر بالتنبيهات وذكرناهم، بس خلصنا من شروط التعريف قبل ما نحكي عن الإنارة. فقلنا هناك أنه لا يمكن، مش قبل خلصنا التنبيهات، يمكن قبل المهم، ذكرنا هناك أنهم ذكروا أنه لا يمكن إقامة البرهان على الحد. لا يمكنك أن تبرهن أن الإنسان هو الحيوان الناطق، يعني هذا كون الإنسان هو الحيوان الناطق لا تصل إليه بالبرهان. وذكروا عدة إشكالات، يعني عدة أدلة، هي عبارة عن إشكالات على قيام على جريان البرهان في التعريف. طيب، كيف نصل إذا مش بالبرهان؟ هذا الذي نريد أن نتكلم عنه. وسيأتي أن طريقة التفكير لتحصيل العلم التصديقي هو الاستدلال والبرهان. أما تحصيل العلم التصوري فقد اشتهر عند المناطق أن الحد لا يكتسب بالبرهان وكذا الرسم، والحق معهما، لأن البرهان مخصوص لاكتساب التصديق، ولم يحن الوقت بعد لأبين للطالب سر ذلك. لماذا البرهان مخصوص لاكتساب التصديق؟ خليها سر الله. وإذا لم يكن البرهان هو الطريقة هنا، فما هي طريقة تفكيرنا لتحصيل الحدود والرسوم؟ طبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه. نحن أصلا كل مباحث المنطق هي في الأصل مباحث فطرية، يأتي المنطق وعلم المنطق لكي يقوننها، لكي يضبطها. أما الإنسان فهو مفطور على التفكير، فالإنسان في دخيلة نفسه مفطور على تعريف الأشياء. بس نشوف الطريقة كيف، لأننا كلنا نمارس هذه الطريقة، والبشر غير الدارسين المنطق يمارسون هذه الطريقة. ولكن عندما تقوننها وتضع لها هذا القانون وهذه القواعد تضبطها فتميز الصحيح عن الخاطئ. طبعا لابد أن تكون هذه الطريقة طريقة فطرية يصنعها كل إنسان في دخيلة نفسه، يخطئ فيها أو يصيب، ولكن نحتاج إلى الدلالة عليها لنكون على بصيرة في صناعتها. وهذا هو هدف علم المنطق، وهذا ما نريد بيانه. فنقول الطريق منحصر بنوعين من القسمة نستعملهما لتحصيل التعريف. القسمة الطبيعية، يعني قسمة الكل إلى أجزائه بالتحليل العقلي. القسمة الطبيعية في عنا التحليل الصناعي والتحليل الخارجي وكذا، التحليل العقلي فقط، وتسمى طريقة التحليل العقلي. والقسمة المنطقية الثنائية، ونحن أشرنا في غضون كلامنا في التعريف والقسمة إلى ذلك، وقد جاء وقت بيانه، فنقول غدا إن شاء الله ذلك. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عشر الفجر.